بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك. في البداية أحب أشكر الإخوان المنظمين لهذا اللقاء، شركة أرامكو. وحينما وافقت على هذا اللقاء في الحقيقة ما توقعت هذا التنظيم الجميل المبارك، وأرامكو معروف بتنظيمها وكذا، ولكن هذا الذي نراه في 10 أيام أمر يفوق الوصف الحقيقة. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإخوة القائمين على هذا العمل المبارك، وأن يبارك لهم في أيامهم وأعمارهم وأولادهم وزوجاتهم. اليوم حينما أحدثكم عن هذا الموضوع، هذا الموضوع في العادة هو عبارة عن دورة تدريبية نقدمه على هيئة دورة تدريبية، كيف لي بنصف ساعة أو بساعة أو بالساعتين أن ننتهي من هذا الأمر، إنما سنجعلها لمسات يسيرة في البداية، وبعد هذه اللمسات ننطلق بأسئلتكم الكريمة في أي موضوع تريدونه حسب توجيه الإخوان المسؤولين عن هذا اللقاء. كيف أتخلص من الضغوط في هذه الدورة أو في هذه الدورة المختصرة إن صحت العبارة؟ سنتكلم عن عدة أمور: ما هو الضغط النفسي؟ وكيف تتشكل الضغوط؟ ثم هل لها من أنواع؟ ثم كيف تؤثر على جسدي أنا يا ابن آدم؟ هل الضغوط تؤثر فقط على النفس أم أنها أيضا تؤثر على الجسد؟ ثم أنا أيها الإنسان كيف أشخص ذاتي أن عندي ضغط نفسي أو ليس عندي ضغط نفسي؟ ثم ما هي مراحل التدهور التي يمر بها الإنسان أثناء الضغط النفسي؟ هذه المراحل في التدهور التي يمر فيها الإنسان سنتكلم عنها ونقول علاماتها. كثير من الشباب أقول لهم لا يهتم بهذه المسألة، لكن أذكركم شيء رأيته ورآه من بلغ عمري: من جاوز 40 يبدأ يشعر بآثار الضغوط التي مر بها. كانت ضغوطا مؤلمة ربما، كانت ضغوط نجاح وتفوق نعم، لكنها ضغوط، لأن الضغوط لها نوعين. النوع الأول هي الضغوط السلبية: موت حبيب، فقدان وظيفة، فشل في دراسة. لكن هناك ضغط من نوع آخر وهو الضغط الإيجابي. ما هو ضغط النجاح؟ الإبداع. كثير من المدراء الذين ينجحون في عملهم يضغطون أنفسهم بذلك العمل، يستنشقون ذلك الإبداع، يفرحون بذلك الإبداع. تلك المعلمة الفاضلة، مديرة المدرسة الفاضلة، تلك الداعية وذلك الداعي الكريم، كلهم يمرون بضغوط كان لزاما أن نتمرن عليها. قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، فهي وسيلة من علاج الضغوط، لكن هناك وسائل أيضا علمية إضافة إلى الوسائل الروحية كان لزاما علينا أن نكون على دراية بها. سنتكلم عن أمور عريضة وكثيرة، سآتي على بعضها لأن الوقت لا يتسع لها كلها. العلماء تكلموا عن هذه الضغوط وقالوا نسبا عجيبة عن هذه الضغوط، بل أسباب الأمراض النفسية نسبوها إلى الضغوط النفسية. الحياة مليئة بالضغوط، إما أن ننهي الضغوط من الحياة، وإما أن ننتهي من هذه الحياة، وإما وهو الحل المنطقي الثالث أن نغير طريقة تعاملنا مع الضغوط وهو الحل الأساسي. هذه القارورة التي ترونها ماذا نسميها؟ قارورة ماء. لو اتفقت البشرية على تسميتها مثلا سيارة، طيارة، اتفاقا ضمنيا على الاسم فقط لأسميناها طيارة أو سيارة. إذن الحياة هي مجموعة افتراضات نفترضها في حياتنا ونحيا بناء على تلك الافتراضات ونستمر حياتنا. ولذلك ذلك الإنسان الحساس وغيره الشكاك، وذلك الإنسان الوسواسي وغيره، إنما عاش افتراضات، هذه الافتراضات جعلته يحيا بهذه الطريقة ويستمر بهذه الطريقة. إذن هل تعليمي يمنعني من الضغوط؟ لا وكلا. هل درجة التدين التي عندي تمنعني من الضغوط؟ أقول ثانية لا وكلا، إلا إن كان بمنهج محمدي، أما إن كان تدينا سلوكيا فإنه لا يكفي للحماية من الضغوط. هل أسرتي ومالي ووضعي الاجتماعي يقيني من الضغوط؟ لا أبدا، إنها منهجية علمية مقننة يجب أن نتدرب عليها. لو كان الأمر بيدي ما رضيت لأحد أن يخرج من الثانوية العامة إلا تدرب على مهارة التعامل مع الضغوط. إنها أصل الحياة المستقرة، إنها أصل الحياة المطمئنة. ولذلك الذين ينادون بالحياة المطمئنة ليست شعارات تردد، وليست أماني نسعى إليها نحن البشر نساء ورجالا، إنما مناهج علمية. انتهى السعودية بلد التحضر، انتهت العموميات وجاء التخصص ينطق ذاته، التخصص الشرعي، التخصص الاجتماعي، النفسي، الفيزيائي، الكيميائي. انتهت العموميات، انتهت لغة الظن، انتهت لغة الانطباعات. إنما العلم يقارع العلم، والفكر يحاكي الفكر، والعلم حينما يتكلم يتكلم بالتجربة والبرهان. ولذلك إذا أردنا أن نلاحق برج المملكة والفيصلية وهذه الأبراج التي طالت السماء، يجب أن يكون الإنسان في السعودية أطول من البنيان. بهذه المعادلة نحقق معنى الوطنية الحقة. ما كان لأحد أن يشرف بالانتماء لمثل هذا الوطن، وأقدر من يوجد من غير هذا الوطن في هذا المكان المبارك الكريم. ما كان لأحد أن يشرف بالانتماء لبلد البيت الأسود في ظاهره والماء الأسود في باطنه إن لم يرتقي لأطروحة الحضارة التي ننشدها. انتهى عصر الأماني تماما، إنما جاء عصر التخصص والعلمية والمهنية. ومن المهنية أن نربي أنفسنا ابتداء، أن نربي أبناءنا. أنتم أيها الشباب الصغار لا ترضوا من آبائكم تربية العموميات، إنما ناقشوهم وحاوروهم بأدب واطلبوا مثل هذه الأمور. علمت أبنائي على شيء، أن إذا غضبت من أمر ما أن لا يكلموني. لماذا أنت غضبان لا نكلمك؟ هذا عصر يجب أن يؤدب الجيل القديم، الجيل الجديد، الجيل القديم. نحن في عصر منهم في عمري، منهم في الصف الأول، كتب علينا أن نقبل أيدي آباءنا وأن نقبل أيدي أبنائنا. نحن عصر فريد في وضعه، لأننا في العصر الذي بعد عليكم أيها الجيل الجديد أن تقبلوا أيدي أبنائكم، فقد انفتحت الدنيا وظهر الفساد في البر والبحر والجو. أضيفها وأقول إذا هذا العصر كنا نقبل أيدي آبائنا، الآن نقبل الآباء والأبناء مع هذا الانفتاح الكبير. إذا كيف نحمي أبناءنا من المعصية؟ نمنعهم، لا ينظرون التلفاز، لا ينظر الدش، لا ينظر النت. إن هذا هو الأمن الخارجي، كان لزاما أن نربيهم على الأمن الداخلي، الأمن من المعصية من الداخل. فكرة عبادة الإحسان، وهذه العبادة للإحسان لا يمكن أن تعطي طرحا دينيا إلا على نفس قد تربت على أفكار سوية. أما النفس غير السوية المضطربة لو ربيت دينيا فتكون عوجاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المبدعين في الإسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. الخيرين في الجاهلية من كان عندهم الاستعداد النفسي للريادة، فنالوا الخيرية في الإسلام. فللطرح الديني أقولها، وللدعاة أقولها، ولمربي الأجيال أقولها: لا يمكن أن تربي على دين محمد صلى الله عليه وسلم العام إن لم تربيه على دينه الخاص بأطروحات مهارات التعامل مع الضغوط، فن التعامل مع المشكلات. ولذلك هذا الرسم هو الذي يجعل الجيل الجديد يستطيع أن يتعلم هذا الدين. المشكلة أننا لا نعرف من الدين إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. لماذا؟ لأننا ربينا بطريقة سلوكية كانت بعيدة عن تنشئة الإنسان، إنما تنشئة شبه الإنسان. إني مواطن يجري حب الوطن في عروقي، فاعذروني على هذه اللمسات وربما هذا الصوت الذي ربما انطلق وخرج عن هذا الموضوع شيئا ما. تكلم العلماء عن تعريف الضغط النفسي، ولذلك أنا لن أطيل في هذه الجزئية. كيف يبدأ الضغط النفسي؟ هذا التعرض المستمر للضغط النفسي، صديق يزعجني في المدرسة، يزعجني في العمل أو غيره من الأمور، ما الذي يؤدي هذا الإزعاج؟ لربما لا يوجد صديق، لكن نفسا حساسة، نفسا شكاكة، نفسا وسواسية، تتأثر من أمور الحياة المعتادة التي لا يتأثر منها آخرون. هذا التأثر الذي يحدث يؤدي إلى ماذا؟ إلى استثارة للجهاز العصبي، نوع من أنواع الجهاز العصبي. هذه الاستثارة في هذا الجهاز تؤدي إلى ماذا؟ إلى اضطرابات هرمونية متعددة قد تظهر بشكل أو بآخر عند زيد يختلف عن عمرو، عن هدى عن منى يختلف من هذا إلى هذا. بعد ذلك تظهر الاضطرابات النفس جسدية أو النفس جسمية عند ذلك الإنسان. إذن ذلك التسلسل إذا أردنا أن نتخلص منه، إذن ماذا نتخلص من المرحلة الأولى؟ ألا أتعرض للضغوط. ماذا تهدي أيها الطبيب؟ لا أتعرض للضغوط. انظر إلى السماء، إلى الأرض، شرقا غربا شمالا جنوبا، الضغوط توجد، إنما هي الاستقبال. أفصل النفس البشرية مثل الدش، شفر هذا الدش، أعني به الدش النفسي، لا يستقبل إلا القنوات الجيدة. تستطيع أن تشفر نفسك بهذه الطريقة، كان لزاما أن تشفر نفسي أيها الإنسان. بعض الشباب تصير مشكلة يقول صارت كذا، يقول ما أدري. كيف ما تدري؟ والله ما أذكر يا أخي. تتبهلل علي، والله ما أذكر. لماذا؟ تشفير الذات ألا ترى إلا الطيب، أما غير الطيب لا تراه. لكن في لغة العمل والمهنة العمل يجب أن ترى غير الطيب وتستقبله بعقلك وتبرمج ذلك الأمر، لكن لا يؤثر على نفسك. الضغوط لها شكلين، الإشكالية أن نراها بشكل واحد، والله يا أخي طفشان، والله يا أخي متضايق. تجدون بعض أصدقائكم لما تسهر معه بالليل بالدائرة بالديوانية وتجلس معه، كيف أخبارك يا أبو فلان؟ والله تعبانين، والله كذا. يا أخي يقرفك بالقعدة، كل كلام عن الضغوط واستقبالات، يا أخي مديرنا، يا أخي كذا. لما تسأل حقيقة ما في مشاكل زايدة عنده، هل المشكلة في المدير والعمل أم في طريقة استقباله؟ تجد آخر في نفس الجلسة زميل لك معه في نفس المؤسسة لا يحيى المشكلة. إن المشكلة في استقبالنا للضغوط لا في ذات الضغوط، لأننا لا يمكن أن نغيرها ولا يمكن أن نبدلها. إذن الضغوط خارجية، موت قريب عزيز، فشل في امتحان، لا أستطيع أن أمنع ذلك، مثل الموت لا أستطيع أن أمنعه. لكن هناك ضغوط داخلية. ما هي الضغوط الداخلية؟ الحساس مثلا، الغير واثق من نفسه. كل هذه يا سيداتي أنتم أيها الفاضلات وسادتي هنا تتعلم. ربوا أجيالكم. حينما أمشي في المطاعم أو حينما أسافر خارج المملكة في أوروبا، تجد الأم تنفق المال الكثير والوقت الكثير بإلعاب ولدها أو بنتها مثلا في ديزني لاند في غيرها، فأنظر متعجبا، يا ليتها تفعل كما تفعل في هذه الألعاب في نموه النفسي. إن الاستثمار في البناء النفسي للطفل، ولذلك لن تستثمر حتى تدرب نفسك أيها الأب. من يحرم، أقولها نفسا، لست شرعيا أقول شرعا، يحرم نفسا تربية الطفل أو المراهق، أقولها من هذا المنبر نفسا. ثانية أقولها لمن لم يقرأ في سيكولوجية الطفولة والمراهقة، أترضى سيدي أن يأتي واحد من الشارع ويبني بيت لك وليس بحداد ولا بنجار ولا ببناء؟ أترضى أن تسكن في ذلك البيت؟ ترضون يا جماعة؟ كذلك كيف ترضون أن تربوا أبناءكم وأنتم لم تؤهلوا أنفسكم بأمور التربية للطفولة؟ هذه إشكالية أخرى ومشكلة كبيرة يجب أن نراعيها وأن نبحث عنها حتى نستطيع أن نحقق المعادلة المرجوة في الحياة في تربية أولادنا. أنواع الضغوط، ما هي أنواع الضغوط؟ هناك ضغوط في العاطفة، نعم، هناك من يحب يعيش ضغطا نفسيا داخل المحيط الشرعي أو خارج المحيط الشرعي. لا نتكلم حراما أو حلالا، معروف الحرام والحلال. ذلك الشاب المراهق أو اللقب بعد المراهقة الذي يعيش حالة عاطفية، هذا بحد ذاته ضغط نفسي. ذلك الزوج الذي يحب زوجته ولا تحبه، أو تحب زوجها ولا يحبها، أيضا ضغط نفسي، فهذه ضغوط عاطفية. ضغوط الأصدقاء، طبيعة الأصدقاء، حساسيتهم، جرأتهم، الذوق الذي عندهم، درجة الاحترام من البذاءة عندهم، هذا أيضا له جانب آخر يجب أن نفضل له. ضغوط سياسية أحيانا حينما تكون البلاد مستهدفة، نسأل الله لنا الحماية ولكم أيضا. ضغوط اقتصادية، ذلك الوضع المادي. ضغوط اجتماعية، حينما تكون السلوك والعادات مقدمة على الدين وعلى واجبات الإنسان، حينما يكون الإنسان يطلب منه أن يعيش كما يجب أن يعاش لا كما يريد أن يعيش، حتى في حدود المباحات. ضغوط اجتماعية، حينما نعيش العادات والتقاليد، وحينما يأتي التجديد يوصف المجدد بالبدعية، لا أعني في الطرح الشرعي، حتى في المجتمعي، في الشرعي لسادة علماء الشريعة. يوصف بالمجدد وبالبدعية وبسوء النية. لماذا؟ لأن الإشكالية في طريقة تلقي المتقدم أو المتلقي عفوا، لم نهيئ المتلقي للأطروحة، ولذلك كان لزاما علينا أن نؤهل أنفسنا أن نكون آباء إن كنا نريد أن نربي أبناءنا. حق الأبوة لك، لكن حق التربية لك ليس لك. حق الأبوة أن تكون أب، نعم كفله لك الدين، لكن حق التربية هو حق لذلك الطفل، لم يكفله لك الدين، إنما أمرك أن تؤهل نفسك في كل أمر. من عمل منكم عملا فليتقن هذا عمل. ولذلك لو كان لي من الأمر شيء لناديت وناديت مرات عديدة برخصة الزواج، أن الإنسان قبل أن يتزوج يجب أن يرخص له كزوج. نعم يرخص له كزوج، عقد الزواج هذا للشرعية، أما العقد الآخر فهو للتأهيل، ومن لم يؤهل أن يكون زوج فلا مكان له في الحياة الزوجية. ثم أيضا رخصة أخرى للأبوة، يا سيداتي سادتي لا أقدم مثاليات أو أماني، إنما واقع نستطيع أن نرتقي إليه تماما، وليس بأصعب من قدرتنا ولله الحمد على التحكم بالإرهاب وغيره، وما أصعب ذلك الإرهاب. إذن هذه قضايا بسيطة، بل حتى هذه الأمور في تطويرها نقتص ونستأصل شأفة الإرهاب المستقبلي، لا ننظر بين أقدامنا للإرهاب الحالي، بل حتى الإرهاب المستقبلي يجب أن ننظر إليه، لا نخفي أنفسنا إليه. الفكرة الأساسية في الإرهاب صدقوني ليس في اضطراب نفسي أو في طريقة تدين أو في كذا أو في كذا، إنما في بنية فكرية نفسية عند ذلك الشاب. بعضهم يقول قرب إلى الله يفجر، بماذا تفسر لي مفحط يفحط اليوم وغدا يتبير وبعده يفجر؟ أغرس الإيمان في قلبه، إن بنية النفسية هي التي جعلته يفحط، وهي ذات البنية التي جعلته يفجر. ولذلك من تم صناعته صناعة دينية راقية منهجية لا يمكن أن يدخل هذا الإطار إلا إن كان به خلل في طريقة تربية معينة. وما أكثر أسباب الإرهاب ليس الحديث في هذا اليوم. الإشاعة أحيانا، نعم بعض الناس يتأثر بالإشاعة، يقرأ أحيانا يستمع ما يقال عنه، وهذا خطأ في الحقيقة، لأنه يضعف الإنتاج. علمتني الحياة وذكرتني أن عيني هنا ليست هنا لكي أنظر ما أمامي لا أنظر ما ورائي، إن علاقتي بالماضي يجب أن تبقى ضمن حدود منفعته المستقبلية. أما التأوه على الماضي والتباكي على الماضي وحدث كذا وكذا ولماذا حدث وكذا، فإن هذا لا مكان له في بلاد التحضر مثل بلادنا والرائين أمثالكم. ضغوط العمل، الضغوط الأسرية، ربما من أم تناشد ببر ليس بالمنطقي، ربما من أب متعجرف في طريقته التربوية، أنا أبوك اسمع كلامي، أنت أبي بالإنجاب لا أبي بالتربية، لك حق البر وليس بالضرورة لك حق الحب. بالشرع علمنا العلماء الحب للوالد والوالدة ليس بحق، إنما لهم حق البر. الحب أنت الذي تغرسه في نفس الابن، هذا قسمي فيما أملك، قالها عن الزوجة وكل الحياة والوجود، إن الحب يغرس وليس أمرا واجبا، إن العواطف تغرس وليس أمرا واجبا. فلا تجعلوا أبناءكم في ضغوط بر الوالدين الخاطئة، إنما اجعلوهم في حب بر الوالدين كما جاء في الطرح الديني الذي علمنا عليه سادتنا علماء الشريعة. ما هي العلامات الدالة على الضغوط؟ كيف أعرف أن عندي ضغوط؟ أنا أيها الإنسان ربما ما عندي ضغوط، أنا ما أحتاج إني أعالج أو أتدرب، ما العلامات الدالة؟ ثم ما العوامل المساعدة على زيادة تأثير هذه الضغوط على صحة النفسية؟ هناك أعراض كثيرة. الجسد، حينما يعجز النفس تأتي مصيبة أو مشكلة تعجز النفس عن تحملها تطرق باب ذلك الجسد، أيها الجسد أيمكن أن تعاونني لأن المشكلة كبرى؟ فالجسد يساعد تلك النفس، هذه المساعدة تتضح على شكل قرحة في المعدة، التهاب في المفاصل، اضطراب في الغدة الدرقية، أمراض ضغط الدم والسكري وغيرها من المشكلات التي ترونها هذه وأكثر منها أيضا. وحينما تهدأ المشكلة يأتي الجسد ليرجع إلى وضعه الطبيعي وقد أصابه المرض. يا أخي مشاكل الدنيا تعبتني، أقول أنت تعبت مشاكل الدنيا، طريقة استقبالك لمشاكل الدنيا. عاش الأنبياء أكثر مما عش صلى الله عليه وسلم جميعا. إذن الإشكالية في طريقة استقبالنا لهذه المشكلات هي الأزمة الكبرى في هذه الحياة. على مستوى الجسد تكلمنا، على مستوى العقل ما الذي يحدث عند الإنسان؟ والله يا أخي نسيت وش قلت لي، يبدأ بالنسيان، يبدأ في قلة التذكر، يبدأ كأن عنده ضعف في الذاكرة، لما يبغى يقرر والله متردد. ما هو متردد، إنما هذا الإنسان عنده إشكالية الضبوط النفسية على المستوى العقلي تجعل قراراته غير متزنة وغير منضبطة في سلوكياته. ما الذي يحدث؟ هذا الإنسان يستثار بسرعة، يغضب بسرعة، يبدأ بعد فترة ما في حيل يجلس مع الناس، ما يتحمل الناس، لا يريد الناس. لماذا؟ لأنه منهك من الضغوط التي يحياها ذلك الإنسان، ويكون عنده الانفعالية وكذلك الدافعية. هناك ما تسمى الشخصية ألف، ربما سمعتم عنها. هذا الإنسان المضبوط جدا الذي ينافس نفسه يجري في هذه الحياة. والمشكلة أن مثل هذا الإنسان يرى الناس لا شيء، الناس غير عمليين، الناس غير منتجين، الناس كسالى. أقول يا أخي أنت مريض، الناس ما هم كسالى. يرى المنتجين بهدوء أنهم كسالى، ويرى أنه المبدع. لماذا؟ لأنه لم ينظر إلى غيره ما الذي حققوه، إنما نظر إلى ما حققه ولم يقارن نفسه بنفوس الآخرين، لربما راجع نفسه، لأن عنده ما يسمى اضطراب الشخصية ألف. هذا الإنسان عنده إشكاليات في العلاقات الأسرية، العمل ثم العمل، لا شيء إلا العمل. تعطليني أيتها المرأة عن عملي، أو تقول تعطلني أيها الرجل عن عملي. الإبداع والنجاح، وكم عالجت حالات من هذه الحالات، كان البيت سينهدم والأسرة كانت ستنهدم. جاءت إلى العيادة امرأة تسعى، ماذا تقول؟ زوجي ما ينفع يا طارق، زوجي سيء كذا كذا كذا. وبدأت تسب وتشتم، وكان عندي طبيب متدرب بجواري، بدأ ينظر إلي، الله يعينها، كيف كانت عايشة مع زوجها، الله وهذا ينطبق حتى على الرجال يا جماعة، كيف قادر تتحمل زوجها، الله يعينها، وتعاطفوا معها. فقلت اصبروا قليلا، ثم بدأت أسألها أسئلة، وإذا عندها شخصية ألف، زوجها مميز لكنها قلقة، لا ترى المميزين إلا القلقين المتوترين، لا ترى المميز الهادئ. ولذلك بدأنا بعلاجها، فشعرت أنها قزمة عند ذلك الزوج، تلك التي جاءت تنشد الطلاق. ولذا كان لزاما في علاج المشكلات الزوجية أن نبحث في أسبابها، أن نبحث في الخلفيات النفسية، في مهارة التعامل مع الضغوط، في أنواع الشخصيات. ثانية ثالثة أقولها، عصر العموميات في بلد الحضارة والتقدم قد انتهى. عصر العموميات في البلد الرائد في العالم الإسلامي تماما قد انتهى. يجب أن نرتقي لمستوى الريادة. انتهى عصر والله العلم حقنا، وانتهى عصر، لا يا جماعة، نرتقي نرتقي نرتقي. العلم هو شعار تعبيري جميل، جميل ذلك العمل، لكن لماذا يرتقي الإنسان لمستوى العلم والبنيان التي يحياها؟ وهذا التي أنادي بها من هذا المنبر. هل أنت ضحية للضغط النفسي؟ ربما بعضكم يا جماعة بدأ يشكك شوية، أنا ضحية، ربما عندي ضغط نفسي. بعضكم ما عنده ويظن عنده ضغط. ربما الشباب الصغار هنا بدأوا يفكرون ويتأملون، عندنا ضغط نفسي؟ هناك طريقة لقياس الضغط النفسي، لربما الليلة المجال لا يسمح، في العيادة النفسية بالعادة نقوم بهذه المقاييس عن طريق مجموعة من المتخصصين الفضلاء، قياس هل عندك ضغط أم لا، ثم أنت في أي مرحلة من مراحل الضغط، ثم هل أنت أيها الإنسان بهذه التساؤلات لديك ضعف في الشخصية؟ من هذا المقياس نستنبط هل عندك ضعف في الشخصية؟ هل تؤثر فيك مؤثرات الحياة سلبا؟ هل تشعر بالخوف مع أي مشكلة وظيفية؟ من هذا كله نستطيع أن نستلهم بمقاييس مدققة حل هذه الأمور. هل أنت دائما التفكير في حياتك الاقتصادية بطريقة قلقة؟ هل تشعر أن المجتمع يلبي احتياجاتك؟ أما المجتمع ما ينفع، يا أخي لازم أهاجر. جاني واحد من العيادة، خلاص يا أخي السعودية ما تنفع، أنا لازم أهاجر. قلت وين تهاجر؟ قال ما أدري، لازم أهاجر. شفت الانفعال مقابل التفكير، لازم يهاجر. طيب وين تبي تهاجر؟ أي مكان. ما عنده خطة، لم يدرب على وضع خطة تماما. هي حالة انفعالية. الإنسان لا يعرف التعامل مع الضغوط، فسمع بكلمة الهجرة من بعض الناس في دول أخرى تحتاج إلى الهجرة فبدأ يرددها. ولذلك ربما تجدون بعض المراهقات والمراهقين ينادوا أريد أن أهاجر. ما الذي تفعلون معه بالعادة؟ عيب عليك يا ولد، تبي تلقى بلد أحسن من هالبلد؟ مو هذا ردنا؟ غلط. عارف إن بلدنا أحسن، بس المراهق لا يجاب بهذه الطريقة. ولذلك في دورات تدريب المراهق يجب أن تنقلب انفعالاته إلى أفكار تبغى تهاجر. والله هذا قرار شخصي لك يا بابا، وأنت رجال الحين، لكن طيب رتبت أمورك، ما يهم الترتيب. لا، كيف تبي تسافر يعني؟ التذكرة كيف؟ الجواز متى تبي تقص الجواز؟ كيف تبي تشتغل هناك؟ انقلب إلى فكرة بعد شوي أخوي جاي عشان نلعب سوني، وانتهت القضية تماما. اقلبها إلى فكرة. بعض الناس يقول ابني بيهاجر، يجي كيف تهاجر؟ تترك أبوك وأمك يا ما تخاف الله، يهدي فيك كذا وكذا، أنتم فيكم، يضرب الباب يطلع، صارت مشكلة. يجي الأب يبكي للعيادة، أقول أنت لم تؤهل. قال طارق نعم غير مؤهل للتعامل مع المراهق، وش أسوي له؟ وأشرح له، يسوي له يرجع. والله بارك الله، بسيطة. سيكولوجية المراهقة، فنون الحياة الزوجية بلغة مهنية، لا بلغة تصبر على المرء والمرأة على صغير يوليدي ما يصير. ولا تعرفين الرجال الله يحن عليهم، ما ينفع يا جماعة، عصر البطيخ والشمام قد انتهى، عصر التخصص ارتقينا. لماذا لا نتحضر بهذا المستوى؟ لماذا يجب أن ننقلها لغة عملية علمية؟ ما الذي يؤثر استجابتي للضغوط؟ ما طبع شخصيتي؟ من أنا أيها الإنسان؟ ما طبيعتي؟ هل أحساس بصيمي؟ وسواس شكاك أو غيرها؟ هذا عامل من العوامل الأساسية. طبع ذلك المثير الذي يحدث قوي أم غير قوي؟ معنى ذلك المثير، طبيعة عمل الوظيفي، وضع المادي، البيئة المحيطة لي، هل تدعم على استثارة الضغوط؟ هل تستأم على استثارة انفعالاتي؟ تأتي الأم مثلا، يا ولد ليش كذا؟ يا ولد ليش كذا؟ المراهق لا يتعلم إلا بماذا؟ إلا الطفل عفوا لا يتعلم إلا بمشاركته بمحبوباته. تأتي إلى العيادة، طارق تعبت من الولد، هو صغير ما حيتعلم لما يكبر، كيف؟ أمره ما ينفذ، يا ماما علميه باللعب، علميه باللعب والمشاركة. وكذلك المراهق له أسلوب آخر يطول، فالمراهق لديه الحساسية الانفعالية. ما الذي يحدث في مراحل مقاومة الضغوط؟ حصل عندي ضغط تماما، أنا مضغوط كل حياتي، أنا في أي مرحلة؟ هناك عندنا مرحلة الإنذار، النذير يشير إليك، يدق الجرس هذا النذير. المرحلة الثانية مرحلة المقاومة، تقاوم ذلك الضغط. الأولى مجرد إشارات، هناك ضغط معين يجب أن تستيقظ له. الثانية مرحلة المقاومة، تقاوم، يغلبك الضغط يوما وتغلبه ربما أياما أو ربما ساعات. ثم تأتي مرحلة التعب والإجهاد، وفيها ينهك الجسم والنفس ويصاب الإنسان بالأمراض الجسدية والنفسية. سأسافر معها وأختم بها لأني أطل وأفتح المجال لأسئلتكم، حتى تبحث عن نفسك وأنت أيتها الفاضلة، تبحث أين أنت أيها الرجل، أن أنت أيتها المرأة، حتى أنتم يا شباب شوفوا أنفسكم وين أنتم موجودين في هذه المرحلة، لأن عصركم فيه من الضغوط أكثر من الذي كنا نحياه نحن. مرحلة الإنذار، إشارات على مستوى الجسد، على المستوى النفسي، وعلى مستوى علاقاتك المجتمعية. على مستوى النفسي، ارتفاع خفيف في ضغط الدم، والله ضغط دمي كأنه زيادة شوي، ما عندي مرض ضغط دم لكنه زاد شوية، جيني نغزات في الصدر شوية، نبضات قلب مفاجئة أحيانا، والله ولا جالس يا أخي تعرق جسمي، لا يكون عندي سكر، ما عندك سكر، عندك زيادة في الضغوط، والله عندي وهم في الجسم خفيف، عندي شعور بقشعريرة البرد من وقت لآخر. هذا النذير الجسدي. ما النذير النفسي؟ خايف، ليش؟ ما أدري، في شيء يا أخي، ما في شيء، لكني خايف. من وين هذا الخوف؟ أنا لا أدري أيها الإنسان. الأمر الآخر، يبدأ عندي نسيان، والله ما عدك، لا يا شيخ والله طار عن بالي، يبدأ هذا النسيان في أمور لا تنسى في العادة. يبدأ الإنسان سريع الاستثارة، لما يقبل على النوم صعب يدخل في النوم، وإذا نام يتقطع نومه، ثم يقوم مبكرا، وإذا ما قام مبكر يقول يا أخي حسيت كأني وأنا نام أحد ضاربني، أنا تعبان، أنا منهك، أموري زينة بالشرك، لا أنا طيبة بالشرك الحمد لله،
لكنه تعبان هذا الإنسان. ثم المرحلة الأخيرة على المستوى المجتمعي، والله يا أخوي أخوي ما أروح ليه، يأتيك للعيادة وش عنده مشكلة؟ إن أخوي متعبني. لما تدقق تجد الرجل عنده مشكلة في الإجهاد، ما لأ المجتمعي مرحلة الإنذار، عنده جهد نفسي أو إرهاق نفسي في مرحلة الإنذار على المستوى المجتمعي، جعله ينرفز بسرعة مع أخوانه. لما جاءك وجاء يشتكي من أخوه، والمشكلة في من؟ في هو، أن عنده ماذا؟ ضغط نفسي لن يتعامل معه بطريقة جيدة. يبدأ يفلت في العمل، مش أنه يجيب أخطاء في العمل. لماذا؟ مع نقص التركيز الذي كان موجود، ربما في حوادث في السيارة. في مرحلة الإنذار ممكن تدرك نفسه، وسهل الإدراك النفس، وأمره يسير جدا لمن أراده، لكن لا يمكن أن تريده حتى تتعلمه. أنادي بالتعلم، لا أنادي بالثقافات لمثل هذه الأمور. انتهت الثقافات في مثل هذه الأمور، إنما يجب علينا أن نتعلمها تعلما. مرحلة المقاومة، أبدأ الضغط يغلبني وأغلب ونتصارع أنا وياه تماما. هناك على المستوى الجسدي، ما الذي يحدث؟ نقص الرغبة الجسدية الجنسية. كيف يجي في العيادة؟ يا أخي أنا ودي أطلق زوجتي. ليش؟ عنده ضغط نفسي، فظهر في مرحلة المقاومة على المستوى الجسدي بنقص الرغبة الجنسية، ولأننا مجتمع إسقاطي نسقط على الطرف الآخر، كان زميلا أو موظفا أو زوجة أو أبناءنا. الشعور بالتعب والإرهاق، تعبان بالحيل، والله يا دكتور دايم أقعد عند عيالي دائما مساج، يسوي لي مساج يسوي ما يفيد. إن النفس تحتاج إلى مساج، ليس الجسد هنا هو الذي يحتاج إلى المساج. والله يا أخي بالصين ما في زي المساج، يا أخي ما يجيبون عندنا هنا صينيين. سوي مساج للنفس، أظنك لن تحتاج مساج للجسد بنفس الدرجة. بعض الناس سوي مساج مرتين ثلاث باليوم، يا جماعة هذا مضر للجسم بهذه الطريقة. إن النفس هي التي تحتاج إلى المساج. الأمر الآخر يا جماعة في مرحلة المقاومة على المستوى النفسي، عدم الاهتمام. نعم، الإنسان ما الذي يصيبه؟ عدم الاهتمام، ما يبدأ يهتم بالأمور التي كان يهتم فيها. والله بعض الأمور التي كانت تهواه يحبها ما يهتم فيها كثيرا. ولكن عندك اكتئاب، ما عندك اكتئاب، عندك مرحلة من مراحل الضغط النفسي. في هذه المرحلة أثرت عليك تأثيرا سلبيا. الأمر الآخر، يبدأ يميل للوحدة المجتمعية وينسحب من المجتمع، يتأخر عن العمل سبب الإرهاق في النوم، يبدأ يدخن. والله يا أخي يا في حبوب يجيبوها من الصين، يا الله وحدة بوحدة للنوم. لا يا أخي ما شفت حقة الهند، 10 على 10. لماذا؟ ضغط نفسي، لو عالجه بمهارات نفسية لكان كافيا له. غلبه ذلك الضغط، تصارع معه في مرحلة المقاومة، غلبه ذلك الضغط. كيف يظهر؟ تأتيك فرحة المعدة، والله عندي قولون، إرهاق مزمن، صداع مزمن عند ذلك الإنسان. والله يا دكتور ما ترك طبيب ما مريت عليه، علاج لا تقول أبعطيك، تشخيص لا تقول أشعة ما سويتها. طيب أنا ما أعطيك علاج ما أعطيك تشخيص، نبغى نتكلم مع بعض. بعضهم في هذه المرحلة صدقوني يشفون أثناء الجلسات بلا علاج وبلا شيء، أن يتكلمون عن ضغوطهم، ثم يدربون على مهارة التعامل مع الضغوط، ثم يعود إنسانا أساسيا. بعضهم يقول يا دكتور عطني علاج، أقوله لا، لأنك لست بمريض، إنما عندك إشكالية في التعامل مع الحياة. إني أريد تأهيلك لسنوات مقبلة، لا بدواء. أن تقول والله طارق يا أخي طبيب ممتاز، زيد طبيب ممتاز، أن يعطيك الدواء. فاحذر المهدئات ما لم يكتبها طبيب أمين مختص في مثل هذا. النفس يبدأ الكآبة في هذه المرحلة، تدخل وتخرج، وكذلك القلق. ولذلك كان لزاما أن نقيم وجود أعراض الاكتئاب، لأنه بعض الأحيان لا يوجد الكآبة، ولذا لا نحتاج الأدوية في هذه المرحلة، إنما نحتاج الاسترخاء النفسي. تمني الزوج، أبغى أموت. ربما لو ارتقى الأمر لبالغ إلى أفكار انتحارية، ينعزل عن الناس، الناس ما فيهم خير، يكون شاب متدين يبدأ ينعزل حتى عن الصلاة. تعبان يا أخي ما أقدر أصل المسجد، مرهق يا أخي. ناخذ عمره، والله يا أخي أتمنى بس يا أخي حر شوي، هو الآن حر واجد طبعا، لكن بشتى. يقول يا أخي مكة حر، ما هي زي الرياض براد تماما، فما يستطيع. يكون شاب غير متدين، حتى السفر للمتعة، حتى سفر الحرام أعاذنا الله وإياكم منه، حتى ينقطع عنه، لأن الوهن النفسي بدأ يسيطر على ذلك الإنسان. هذا الإنسان في تفاعله مع الخطر تماما يمر بهذه الصورة، وأختم بها. إحساسك بالخطر تنشط مواكب معينة في الدماغ، هذه الأماكن ترسل رسائل للجهاز العصبي والجهاز الهرموني كما شرحنا بشكل مبسط في البداية. تنطلق هرمونات هنا تماما تؤدي إلى ماذا؟ إلى ظهور أعراض جسدية. تنطلق في الجهاز العصبي استثارات معينة تؤدي نشاط العضلات أن يختلف، ونبضات القلب تبدأ ارتفاع ضغط الدم والمؤثرات، ثم هذا الجسد بتوازنه وبمنظومته يبدأ يتدهور، لأن عدوا وشيطانا قد دخل إليه اسمه الضغط النفسي، قد تركته يسرح ويمرح في ذلك الجسد. أنا ذكي، أنا متعلم، أنا مثقف، أقول كل هذا لا تقوم أمام تعلم مهارات الضغط النفسي والتعامل معه. أتوقف عند هذا الحد، وأدعو الله سبحانه وتعالى لي ولكم بالتوفيق.